بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقع الكلام في الفرع الرابع والخمسين، إذا صلى المكلف الظهر والعصر ثم علم إجمالاً أنه شك في إحداهما بين الثنتين والثلاث وبنى على الثلاث، أو شك في إحداهما بين الثلاث والأرباع وبنى على الأرباع، ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط، في أيهما كان يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة. في هذا الفرع أربعة أقوال: القول الأول ما ذهب إليه سيد العروة قدس سره من أن مقتضى منجزية العلم الإجمالي أن يجمع المكلف بين الإتيان بركعة احتياط بقصد ما في الذمة وإتيان صلاة رباعية بقصد ما في الذمة، والسر في ذلك أنه يعلم بنقص في إحدى الصلاتين نقصا ظاهريا، لأنه يعلم بحصول الشك بين الثلاث والأربع في إحدى الصلاتين، وأنه لم يأتي بركعة الاحتياط بناء على ذلك الشك. فإن كان النقص في صلاة الظهر حيث فصل بينها وبين ركعة الاحتياط بصلاة العصر فقد بطلت، ومقتضى بطلانها أن يعيدها. وإن كان النقص في صلاة العصر فيكفيه الإتيان بركعة الاحتياط، ولكن فصل في ذلك بين صورتين: الصورة الأولى الإتيان بالمنافي، والصورة الثانية عدم الإتيان بالمنافي. أي إن علم إجمالا بأنه شك في عدد الركعات إما في الظهر أو العصر، وكان الشك بعد فعل المنافي السهوي كالحدث والاستدبار، فحينئذ إن قلنا بأن ركعة الاحتياط ركعة مستقلة إذن فيأتي بركعة الاحتياط ولا إشكال في ذلك، إذ أن ركعة الاحتياط ليست مقومة لصحة الصلاة بل هي ركعة مستقلة، إذن فبناء على ذلك هو يحرز صحة كلتا الصلاتين. بما أنه يحرز صحة كلتا الصلاتين غاية ما في الأمر يشك في النقص، فالنقص مجبور بركعة الاحتياط. أما إذا قلنا بأن ركعة الاحتياط جزء متمم على فرض النقص، والمفروض الآن قد أتى بالمنافي، فلا تقبل أي من الصلاتين التتميم بركعة الاحتياط بعد فعل المنافي، فيتعين عليه إعادة صلاة عما في الذمة، فإن كان الباطل الأولى فقد أعادها، وإن كان الباطل الثانية فقد أعادها، يكفيه إعادة رباعية عما في الذمة. الصورة الثانية أن يحصل له العلم الإجمالي قبل فعل المنافي، أي بعدما سلم حصل له علم إجمالي بشك في عدد الركعات إما في الظهر أو في العصر، ووظيفته الإتيان بركعة الاحتياط إما للظهر إما للعصر. هنا توجد أقوال أربعة. القول الأول ما ذهب إليه سيد العروة قدس سره من أن مقتضى منجزية العلم الإجمالي أن يجمع بين ركعة الاحتياط بقصد ما في الذمة وإعادة رباعية بقصد ما في الذمة، فإنه إن كان النقص في الصلاة الأولى فقد بطلت للفصل بينها وبين ركعة الاحتياط بفريضة العصر فيعيدها، وإن كان النقص في الصلاة الثانية فالمفروض أنه لم يأتي بالمنافي فيكفيه أن يجبرها بركعة الاحتياط. إذن مقتضى منجزية العلم الإجمالي أن يجمع بين ركعة الاحتياط بقصد ما في الذمة وإعادة رباعية بقصد ما في الذمة. ولكن الفقيه النبيه سيد المستمسك قدس سره أشكل عليه بأنه إما أن يكون الفصل بين الصلاة وركعة الاحتياط قادحان في صحة الصلاة أو ليس بقادح، فإن قلتم بأن الفصل بين صلاة الظهر وركعة الاحتياط قادح في صحتها إذن لا معنى للإتيان برباعية عما في الذمة، بل يأتي برباعية بقصد الظهر، لأنه إذا كان الفصل قادحان فالذي بطل هو صلاة الظهر فيأتي برباعية بقصد الظهر ويأتي بركعة الاحتياط بقصد العصر. إن كان النقص في الظهر فقد بطلت إذن يأتي برباعية بقصد الظهر، إن كان النقص في العصر فتحتاج إلى ركعة الاحتياط بقصد العصر، فلا معنى للقول بأن يأتي برباعية عما في الذمة ويأتي بركعة احتياط عما في الذمة. وإن لم يكن الفصل قادحان أي أن صلاة الظهر على فرض حاجتها لركعة الاحتياط ما زالت صحيحة، والمفروض أن صلاة العصر أيضا ما زالت صحيحة، إذن يكفيه الإتيان بركعة الاحتياط بلا حاجة للإتيان برباعية عما في الذمة. فما ذكره من الجمع بين رباعية عما في الذمة وركعة احتياط عما في الذمة إن كان من باب الاحتياط فالاحتياط سهل، وأما إن كان من باب منجزية العلم الإجمالي فليس كذلك، والإشكال وجيه. القول الثاني ما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره من أنه وإن كان يعلم إجمالا إما ببطلان الظهر إن كان النقص فيها أو الحاجة إلى ركعة الاحتياط في العصر، لكن يكفيه الإتيان برباعية عما في الذمة وله أن يترك صلاة الاحتياط. وهذا ما أشار إليه السيد أبو الحسن الإصفهاني قدس سره أيضا في تعليقته على العروة، ومحصله أنه ما هو الملزم بركعة الاحتياط؟ ما هو الملزم؟ لا ملزم بركعة الاحتياط إلا احتمال حرمة قطع الفريضة بأن يقال لعل النقص في العصر، وبما أن النقص في العصر فعدم الإتيان بركعة الاحتياط منضمة إليها قطع لها، ومقتضى حرمة قطع الفريضة أن يأتي بركعة الاحتياط، يعني لا مدرك إلا هذا. ولكن هذا ممنوع كبرا وصغرا، أما كبرا فإن دليل حرمة القاطع لا يشمل صلاة لا يحرز صحتها، أي لا يشمل صلاة لا يحرز
تمامية الامتثال بها، وهو لا يحرز لا صحة الظهر لاحتمال أنه فصل بينها وبين ركعة الاحتياط، ولا يحرز صحة العصر لاحتمال فقد الترتيب. إذن فبالنتيجة حيث إن صلاة العصر مما لا يحرز صحتها فلا يشملها دليل حرمة القاطع. وعلى فرض الكبرى وأن دليل حرمة القطع يشملها، الصغرى ممنوعة، لأنه ما دام يحتمل أن صلاة العصر تامة إذن لعل ترك الاحتياط لا يكون قطعا، إذ لعلها في الواقع تامة، فلا يكون عدم ضم ركعة الاحتياط قطعا لها لاحتمال أنها في الواقع تامة. فما هو الملزم بركعة الاحتياط إلا أن يقال مقتضى استصحاب كونه ما زال في العصر أن يأتي بركعة الاحتياط، لأنه لو لم يأتي بركعة الاحتياط لكان قطعا لصلاة العصر. ولكن إثبات كون ترك ركعة الاحتياط قطعا باستصحاب البقاء في صلاة العصر أصل مثبت، استصحاب كونه في العصر لا يثبت أن ترك ركعة الاحتياط قطع لصلاة العصر إلا بالملازمة العقلية، وهو أصل مثبت. إذن بالنتيجة أي ملزم بركعة الاحتياط لا يوجد، يمكنه أن يترك ركعة الاحتياط ويأتي برباعية عما في الذمة، فإذا أتى برباعية عما في الذمة أحرز صحة الصلاتين. هذا القول الثاني. القول الثالث ما بنى عليه المحققان النائيني والعراقي قدس سرهما في تعليقتهما على العروة، والسيد عبد الهادي الشيرازي والسيد الحكيم قدس سرهما، من أنه لا حاجة إلى إتيان رباعية عما في الذمة، بل يكفيه ركعة احتياط وهذا كافي. والسر في ذلك أن المكلف يحرز صحة كلتا الصلاتين، أما إحراز صحة الظهر فلأنه لا مدرك لاحتمال بطلان صلاة الظهر إلا الفصل بينها وبين ركعة الاحتياط على فرض نقصها، يعني لو كانت في الواقع هي الناقصة وتحتاج ركعة الاحتياط فقد فصل بينها وبين ركعة الاحتياط بصلاة العصر، لكن الفصل بفريضة أخرى بين أجزاء الصلاة سهوا لم يقم دليل على مبطليته. أي أن المكلف لو أقحم صلاة في صلاة سهوا لا عمدا فلا يوجد دليل على بطلان صلاته، وقد سبق أن تحدثنا في هذه النقطة. وبالتالي لا مدرك لفساد صلاة الظهر حتى على فرض نقصها واقعا، كما لا مدرك لفساد صلاة العصر. لما؟ لأن صلاة العصر إما تامة في الواقع وإما ناقصة، إن كانت تامة إن كانت ناقصة فقد جبرها بركعة الاحتياط. ودعوى أنها باطلة لفقد الترتيب، المفروض أنه أخل بشرطية الترتيب سهوان لا عمدان، والإخلال بشرطية الترتيب سهوان مغتفر بحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. فلو فرض أنه في الواقع كانت الظهر ناقصة وأنه صلى العصر قبل تماميتها، مع ذلك هذا الإخلال بشرطية الترتيب منفي بحديث لا تعاد، والنتيجة أن المكلف والله تالله يحرز صحة الصلاتين ويكفيه في إحراز فراغ العهدة منهما ضم ركعة الاحتياط إليهما بقصد ما في الذمة. القول الرابع، قلنا هذا الثالث لو ولي. القول الرابع ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره من أنه نعم هو يحرز صحة كلتا الصلاتين، ولكن يأتي بركعة الاحتياط بقصد العصر، لأنه يأتي بركعة الاحتياط بقصد ما في الذمة، بل يأتي بركعة الاحتياط بقصد العصر. والسر في ذلك أن الإتيان بركعة الاحتياط بقصد صلاة العصر محرز للفراغ من صلاة العصر جزماً، لأنها إما تامة فلا تحتاج إلى ركعة أو ناقصة فقد جبرها بركعة الاحتياط. وأما بالنسبة إلى صلاة الظهر فيمكن إجراء قاعدة الفراغ فيها لتصحيحها، أو فقل قاعدة التجاوز. وتقريب، وإن كان هو لم يذكر هذا التقريب، وتقريب ذلك أن يقال إن قاعدة الفراغ جارية في الظهر لأحد وجهين: الوجه الأول أن يكون المكلف لم يحرز الفراغ من العصر، كما لو أنه سلم على العصر ولكن سلم غافلا، وبعد أن سلم غافلا شك هل أن الشك الذي حدث له بين الثلاث والأربع كان في الظهر فقد مضت، أو كان في العصر فهو ما زال فيها لأنه إنما سلم غافلا. فحيث لم يحرز الفراغ من العصر تجري قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض. الوجه الثاني أن يحرز الفراغ من العصر، أن يحرز الفراغ من العصر، إما لأنه سلم بانيا على تمامية العصر ثم حصل له الشك، أو أنه تلبس بما يوجب الفراغ، كما لو دخل في خياطة ثوبه أو دخل مثلا في ترتيب لباسه بحيث يصدق عليه أنه فرغ من صلاة الظهر وتجاوزها، فيقال حينئذ مقتضى تعارض قاعدة التجاوز في الظهر لأنه تلبس بالعصر فتجاوزها، وقاعدة التجاوز في العصر لأنه تلبس بعمل آخر مترتب عليها شرعا أو عرفان، تعارض قاعدتي التجاوز في الطرفين، فتكون قاعدة الفراغ في صلاة الظهر خطابا مختصا، ومقتضى كونها خطابا مختصا أن ينحل بها العلم الإجمالي. والسر في ذلك أنه لا يشك في صحة العصر، لأن العصر إما تامة أو ناقصة تحتاج إلى ركعة الاحتياط، وإنما الشك في الصحة متمحض في الظهر، فتجري قاعدة الفراغ في الظهر بلحاظ كونها خطابا مختصا بها. إلا أن هذا الوجه مبني على أن قاعدة الفراغ تختص بالشك في الصحة، وإلا إذا قلنا تشمل الشك في التمامية فكما يتصور جريانها في صلاة الظهر يتصور جريانها في صلاة العصر، فلا مرجح لجريانها في خصوص صلاة الظهر. القول الخامس، نسيت هذا القول. القول الخامس ما علق به بعض الأعلام كالشيخ محمد رضا آل ياسين والشيخ كاشف الغطاء وغيرهما على أنه يأتي بالظهر رجاء، أي أن مقتضى إحراز الفراغ أن يضم إلى العصر ركعة الاحتياط ويأتي بالظهر رجاء. بعضهم قال مقتضى الاحتياط أن يأتي بالظهر، بعضهم قال يتعين أن يأتي بالظهر رجاء. والسر في ذلك أن هناك بحثا مضى، وهو هل يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة إذا لم يحرص صحتها ولم يلتفت لذلك إلا بعد الفراغ من اللاحقة أم لا؟ فإن قلنا هناك بهذه المقالة التي ذهب إليها سيدنا الخوئي قدس سره أن من لم يحرز الصحة السابقة يعدل باللاحقة إليها ولو كان قد فرغ من اللاحقة، إذن في المقام يقول أنا لا أحرز صحة الظهر، بما أني لا أحرز صحة الظهر إذن أقول الصحيح من هاتين الصلاتين أحتسبه ظهرا، إن كان هي الظهر صحيحة أخو، إن كانت العصرية الصحيحة فأحتسبها ظهرا، وبناء على ذلك آتي بعصر برجاء المطلوبية. أما إذا لم نقل بهذه المقالة كما ذهب إليه المشهور من أنه إنما يعدل من اللاحقة إلى السابقة إذا تذكر في الأثناء، وأما بعد الفراغ فلا، والمفروض أن المكلف في المقام إنما شك في صحة السابقة بعد الفراغ من كلتا الصلاتين، إذن لا موجب للعدول بالثانية إلى الأولى، فالثانية مقطوعة الصحة إما لأنها تامة أو ناقصة فتجبر بصلاة الاحتياط، والمشكوك الصحة هو الأول وهو الظهر، فبعد الإتيان بركعة الاحتياط بقصد العصر يأتي بالظهر رجاءً. والصحيح من هذه الأقوال القول الثالث، وهو ما ذهب إليه المحققان النائيني والعراقي قدس سرهما، تم الكلام في هذا الفرع، يأتي الكلام بعد العطلة إن رجعوا للدراسة يوم الثلاثاء في الفرع الخامس والخمسين، والحمد لله رب العالمين.